بسم الله الرحمن الرحيم. كان مربنا في الدرس الماضي كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه، ومر أنه يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار وكذلك الكفار إذا أدوا ما حمله بعد الإسلام، فإذا حملوه في حال الكفر، حمله الكافر في حال الكفر أو الصبي في حال قبل أن يحترم، فصح التحمل عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما الأداء فيكون بعد ذلك. واختلفوا في مسألة من هو الذي يقبل منه بالنسبة للصبي إذا كان مميزا، يميز بين الأشياء ويعرف هذا الشيء ويفرق بين هذا. أما تلك القصة أن طفلا عمره 4 سنين حمل إلى المأمون وقد قرأ الرأي ونظر، وهي ضعيفة. من في سندها يا أخانا؟ أحسنت. أنواع التحمل 8، أنواع التحمل 8. النوع الأول الذي مر بنا أمس، السماع، هذا النوع الأول وهو أقواها. وما هو السماع؟ أن يكون من لفظ المسمع حفظا أو في كتاب، هذا هو السماع. السماع أن يكون من لفظ المسمع حفظا أو في كتاب. نقرأ اليوم الثاني. قال الإمام الحافظ أبو الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى: الثاني أي من أنواع التحمل القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب، وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء. سائغة أي جائزة، يعني بمعنى أنها تجوز. سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. قد قال في التدريب إن ثبت عنه، يعني ابن حاشية هنا قال في التدريب إن ثبت عنه فهو أبو عاصم النبيل. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، يعني دليل العلماء الذي استندوا إليه، وهو في الصحيح. وفي البخاري حديث ضمام بن ثعلبة في البخاري رقم 63، في البخاري رقم 63 حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، وأنه في البخاري رقم 63. ترجم له البخاري: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل رب زدني علما، القراءة والعرض على المحدث، هكذا ترجم البخاري. ورأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام ابن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن تصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. هذه فائدة، يعني عبارة عن فائدة، أن حاشية فائدة أخرى، أن الحديث حديث ضمام تعالى تعرفونه جميعا، أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني: الله أمرك؟ الله. ثم قال: نعم. قال: فإني رسول من ورائي أو من قومي. فرجع إليهم فدعهم فأسلموا. هذه قصة ضمام بن ثعلبة، فاحتجوا بها أو استدلوا بها على مسألة القراءة على الشيخ، سموها العرض. إذن العرض الآن، الآن بارك الله فيكم، السماع أن تسمع من لفظ الشيخ، وأما العرض فأن تقرأ أنت على الشيخ والشيخ يسمع. فيقرك بهذا، هذا يسمى عرضا، يسمى القراءة. طيب، والرواية بها جائزة مقبولة، هذا واضح. إذن الفرق بين السماع والعرض أن السماع يكون من لفظ الشيخ نفسه، وأما العرض فأن تقرأ على الشيخ أو يقرأ عليه طالب آخر وأن تسمع، سمى عرضا، والرواية بها جائزة. دليلها حديث ضمام بن ثعلبة في البخاري قال وهي دون السماع من لفظ الشيخ، يعني الدرجة الثانية، الدرجة الثانية. وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى، هذا قول لهم مالك لأنس أبي حنيفة معمى بن ثابت ابن أبي ذئب محمد بن الرحمن، وقيل هما سواء، ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري، والصحيح الأول وعليه علماء المشرق. الصحيح الأول يعني الذي هو إيش؟ السماع. نعم. قال فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقرأ فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه. هذه صيغة التحديث بها القراءة على الشيخ، تقول قرأت على فلان، مثل ما يمر بنا في حديث خاصة في مسلم قال قرأت على مالك، حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك، أو يقول قرئ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا، أو يقول حدثنا قراءة عليه. ولا يصح أن يقول حدثنا وهي عبارة عن قراءة، لا، حدثنا هذا من لفظ الشيخ. إذا حدثكم أنت مجموعة كنت طلاب علم تقول حدثنا، وإذا كنت وحدك تقول حدثني. القراءة تقول حدثنا قراءة، قرئ عليه، قرأ عليه فأسمع، أو تقول أخبرنا، هذا هو الصحيح. إذا قلت أخبرنا فتكون عرضا، وسيأتي. قال وهذا واضح، فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوق سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. يعني هؤلاء الآن المتقدم أسماءهم قالوا يصلح أن تطلقها، يصلح أن تطلق أخبرنا وتقصد بها القراءة العرض. من هم؟ لمن مالك، البخاري، يحيى بن سعيد القطان، الزهري، سفيان بن عيينة. منع من ذلك الإمام أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي. وظهر أن القول الأول أقوى وأصح. والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر محدثين. يعني يجوز أن تقول أخبرنا في القراءة، ولا يجوز أن تقول حدثنا، لأن حدثنا من لفظ الشيخ. وقد قيل إن أول من فرق بينهم ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. يعني الشائع الغالب على الحديث أنهم إذا كان في الإخبار، إذا كان في العرض يقول حد أخبرنا، وإذا كان في السماع من لفظ الشيخ ويقول حدثنا. فرع، إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، فإن لم تكن النسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا، هذا هو الشرط أن يكون موثوق به. فرع، ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. الآن أنت مثلا تقرأ على الشيخ، تقرأ على الشيخ، حدثنا فلان حديث بعد حديث بعد حديث بعد حديث، وأنت تقرأ وهو ساكت يسمع، فإذا رويت عنه تقول أخبرنا فلان، عن فلان. عرض الآن عرض، لا يشترط أن يقول الشيخ نعم سمعت نعم سمعت نعم سمعت، سكوت إقرار. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، يعني لا بد من استنطاقه، يقال يقرأ الحث الأول ويقال له هل سمعت هذا؟ فيقول نعم، ثم يقرأ حث آخر ثم يقال له هل سمعت هذا؟ فيقول نعم، ثم يقرأ الثالث والرابع والخامس وهكذا، ويستنطقه أي يضرب منه النطق، النطق يستنطقه عند كل حديث. يقول هنا لا بد من استنطاقه بذلك. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. والصحيح أنه لا يشترط الاستنطاق، الصحيح أنه لا يشترط الاستنطاق. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجد الرواية، ويجوز العمل بما سمع عليه. عندك يا خليل السؤال، عند خليل إيش معنى لا بد من استنطاقه؟ يعني يتكلم نطقا. أي نعم، لا يشترط، لا يشترط الاستنطاق. الآن المسألة هل يشترط الاستنطاق أم لا يشترط؟ الجواب لا يشترط. الشيخ هذا أنا أقرأ على الشيخ، الشيخ يسمع أنا أقرأ عليه حديث، لا يشترط أن أقول له عندك الحديث هل سمعت هذا؟ فيقول نعم سمعته. إذن الشاهد لا يشترط الاستنطاق، لأنه إذا قد أقر إذا سكت فلا إقرار. قال فرع، قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ. عندكم خطأ مطبعي، عندكم تنبه له خطأ أو السياق غير صحيح؟ انظر الصواب يقول فيما قرأ عليه الشيخ، الصواب، لأن يعني الذي عندكم سيكون المعنى فيه خطأ. فالصواب قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأه غيره أخبرنا. قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق. إذن عدلوا قضية فيما قرأ عليه الشيخ ووحده. قال فإن شك أتى بالمحقق. أيضاً عندكم الظاهر بالمتحقق بالتاء خطأ، صواب بالمحقق. في بعض طبعات بالمتحقق بالتاء وهو وصاب بالمحقق. فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي، وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا وأخبرنا. قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قالها ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. فرع، قال اختلفوا في صحة سماع من ينسخ. هل أيش النسخ؟ يعني يسمع وهو يكتب، ينقل ينسخ من هذا إلى هذا، ينقل يسمع وهو ينسخ، يسمع وهو ينسخ. النسخ هو بهذا في هذا المراد به أنه ينسخ الكتاب أو ينقل من الكتاب وينسخ، ينسخ. فإذا سمعه ينسخ كيف؟ هل يصح سماعه أم لا يصح؟ الشيخ يحدث، الشيخ يحدث، وهذا الطالب ينسخ. يقول اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي. إبراهيم الحربي هذا له كتاب اسمه إكرام الضيف، وقد طبعه بعض، حققه بعض طلاب الشنقيطي قديما بمراجعة الشيخ وإشرافه ومقدم تقديمه له، إكرام الضيف إبراهيم الحربي. وتكلم الشيخ رحمه الله تعالى في بداية الكتاب على مسألة إكرام الضيف ودم البخل. فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيلي. قال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي صبري يقول حضرته ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارخ ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت عند عالم، هنا في خطأ مطبعي، هذا الصواب الذي سأقمه الآن، كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. أدركتم الخطأ؟ كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. كتبت عند عالم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. قال وحضر الدار قطني وهو شاب. ما اسم الدار قطني يا عبد العزيز؟ تذكر اسمه؟ تذكر اسمه يا خانا عبد الحكيم؟ ما عزيز تذكر اسمه؟ تذكر يا شعيب اسمه؟ علي بن عمر بن مهدي الدار قطني، من بغداد، هو من بغداد، من محلة اسمها دار القطن، محلة اسمها دار القطن. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمين الإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى الآن؟ فقال الدار قطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. هذا القصة رجعتها يعني فيها ضعف، فيها ضعف. نعم نقلت. طيب القصة أوردها الخطيب البغدادي في تاريخه، وابن كثير في البداية وفي النهاية، 11 317، يعني جيم جيم مجلد 11 صفحات 317، 17 و300، ولعل بعض الطبعات تختلف. طيب الضعف بين الدار القطني، الانقطاع بين الدار القطني والأزهري، الضعف الانقطاع بين الدار القطني والأزهري. انظر التأصيل لبكر أبو زيد، التأصيل لبكر أبو زيد جيم 1 صفحة 79، التأصيل لبكر أبو زيد جيم 1 صفحة 79. قال قلت، الآن ابن كثير يقول، ابن كثير صاحب التفسير أبو الفداء إسماعيل بن عمر الشهير بن كثير، قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي. ما اسم المزي يا يوسف؟ ها؟ نعم أحسنت، نعم اسمه يوسف، تمام المزي اسمه يوسف. وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ، والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. هذا المزي هو عم ابن كثير، زوج ابن كثير زوج ابنته، زوج ابن كثير ابنة أبي الحجاج المزي اسمها زينب، كما صرح ابن كثير في البداية في وفاة أبي الحجاج، قال فدخلت عند زوجتي زينب فأخبرتني أن أباها مات. عندما ترجم ابن كثير للمزي وذكر وفاته وأنه حصل له حال الإحضار وشد عليه، قال وحضر وفي الصلاة، فخرج من الصلاة فرجعت فأخبرتني زوجتي زينب أنه مات. تأمل يعني أدب ابن كثير مع مشايخه وعلمائه. كان شيخ والثناء أيضا شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط في مبيده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. والمزي صاحب الكتاب ماذا يا إخوان؟ ها؟ نعم، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، كتاب عظيم جدا، وتحفة الأشراف بمعرفة الأطراف له. وكان المزي آية في الرجال، آية. قال ابن الصلاح: إذن هذا إذا حدث وهو ينعس أو كذا. قال ابن الصلاح: وكذلك التحدث في مجلس السماع، وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان سامع بعيدا من القارئ، ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك، وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. قلت: هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع. وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. صوبوا عندكم خطأ أو كذا أو نقص سقط كلمة، فإنا إنما سمعنا مثلهم، لفظة إنما سقط عندكم صح. فقال: لا تزجروهم، فإنا إنما سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن المهدي رحمه الله أنه قال: يكفيك من الحديث شمه. انظر على كلمة يكفيك من الحديث شمه، يعني إيش معنى؟ معنى أنه إذا جاءك حديث تكون رائحة واضحة شمه، اللي عندها الحديث يدركون هذا الموضوع، هذا ضعيف، هذا كذا من خلال السماع. طيب، مثلا على سبيل المثال حديث أن سفينة نوح طافت في البيت سبعا وصلت ركعتين عند المقام، هذا كيف شمه؟ هذا شمه واضح. طيب، ها؟ هذا سيأتي، يمكن عندك تقديم متغير في الطبعة، هذا يعني عندك كلمة شمه. هو ليس المراد هنا الشم الرائحة الحسية، هو المراد هذا الشم الرائحة الحسية، سيأتي إن شاء الله. قال ابن الصلاح في علم الحديث: هذا حاشية خارج عن الله. وجدت عن عبد الغني بن سعيد الحافظ عن حمزة بن محمد الحافظ بإسنادي عن عبد الرحمن المهدي أنه قال: يا فلان يكفيك من الحديث شمه. قال عبد الغني: قال لنا حمزة يعني إذا سئل عن أول شيء عرفه، وليس يعني التسهل في السماع. إذا سئل عن أول شيء عرفه، يعني إذا أدرك الحديث. هو الآن طبعا المراد بهذا القول في هذا الباب مثلا أنه قد يحصل لغط في الدرس. مثلا الشيخ روى حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه، أو حديث مثلا: ثلاثة من كنا فيه وجد فيه حالة الإيمان. فسمع كلمة فقط، لكن يعرف الحديث. طيب، فيكتبه. يعني كانوا في الماضي، هذا اللي تعلموا حفظكم الله، كانوا في الماضي كان الشيخ ربما يحضر في حلقتين 100,000، 100,000، 50,000، 70,000، 80,000، ما كان عنده مكبرات، وبالمستمر هو ينقل، لكن ينقل بعده. يعني هذا الأعداد الهائلة 100,000، مثل في زماننا هؤلاء ملاعب الكرة التي يحضر أحيانا بالملايين، كانوا في الماضي الجو علمي عندهم، جوهم علمي. كان إذا جاء العالم إذا بلد نزل التف حوله. فعلى كل اللفظ هنا يكفيك من الشم، المراد بها هنا أنه لو طرف منه عرفته. لكن أحيانا في مسألة إذا كان ضعيف كان موضوع أيضاً يكفيك شمه، وإنما أراد هنا في قوله يكفيك من الحين شمه يعني أول شيء عرفه وقد يكون يحفظ يعرفه. نعم يدخل في هذا وسيأتينا أيضا قريب المعنى. على كل نقف إن شاء الله هنا. وكذا قال غير واحد حفظ. طيب بقي أصدر نكمل ندخل الفرف العادي بعدها نكمل هذا. قال وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وغيرها من البلاد فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون الصواب المستملون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم، ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره. قلت وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة، حدث عقبة بن عامر في مسلم رقم 34200، حدث عقبة بن عامر في مسلم رقم 34200، باب الذكر المستحب عقب الوضوء، باب الذكر المستحب عقب الوضوء. وجابر بن سمرة وهذا في مسلم أيضا بالرقم 21800 والله أعلم. قال وغيرهما، وجابر بن سمرة وغيرهما، فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. طيب خلاصة ما درسنا في اليوم في هذا اليوم مسألة من أنواع التحمل العرض التي يقرأ على الشيخ وأن تسمع تكون الرواية بها حدثنا قراءة عليه، أو تقول قرأ على فلان أو قرأت عليه أو أخبرنا، يجوز إطلاقها على الإطلاق. ومما قرأنا أنه لا يشترط استنطاق الشيخ وأن إقراره يكفي. وأيضا مما قرأنا مسألة إذا قرأ على الشيخ النسخة هو يحفظ ذلك أو النسخة بيد موثوق. ومما قرأنا أيضا في درس اليوم اختلفوا في صحة سمع من ينسخ، هل هي مقبولة أم لا؟ أصاب أنها مقبولة. ذكر قصة المزي كان ينعس والذي كان ينسخ أيضا. هذا وإن شاء الله تراجعون الدرس. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.